بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في كتاب البيع أو البيوع من كتاب الحافظ المقدسي عمدة الأحكام، وتكلمنا في الدرس السابق على مدخل لهذا الباب أو الكتاب، كتاب البيوع، وتكلمنا على بعض ما يتعلق بالحديث الأول والحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكذلك على حديث حكيم ابن حزام. وذكرنا هناك أنواع الخيار عند أهل العلم، وأن منها خيار المجلس وخيار الشرط، وأن هذا الحديث ذكر هذين النوعين، هذا الحديث تضمن هذين النوعين، في هذا الحديث خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس لقوله فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فالبائع والمشتري كلاهما له الخيار أن يمضي البيع أو ينسخ البيع طالما جالس في المجلس ولم يفارق صاحبه. وقلنا بأن هذا التفرق عرفي، فلو كان يتكلم معه مثلا في الهاتف فيبقى له الخيار ما دام رافعا للسماعة يتكلم مع صاحبه ويأخذ ويعطي معه، حتى لو تكلم في موضوع آخر في الهاتف غير موضوع البيع، لكن طالما ما زال جميعا ولم يضع كل منهما السماعة فهما بالخيار، إن شاء أمضي البيع وإن شاء أحدهما فسخ البيع. هذا بالنسبة لخيار المجلس. أما خيار الشرط فهو أن يطلب أي من الاثنين، أي واحد من الاثنين من الآخر، أن يمهله يوما أو ثلاثة أو شهر أو سنة أو غير ذلك حتى يفكر في إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فإذا وافق صاحبه على ذلك فله ذلك. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر. وفي حديث حكيم بن حزام زيادة مهمة في قوله فإن صدق وبينا بورك لهما، يعني فإن صدق المتبايعان البائع والمشتري، البائع صدق في بيان السلعة وما فيها من عيب وما فيها من خلل، وبين هذا العيب أو هذا الخلل للمشتري فهو صادق ولم يكذب ولم يكتم ولم يكتم، والمشتري كذلك عليه ألا يظلم ويخدع البائع، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد، وباب ما جاء أو باب ما جاء في النهي عنه من البيوع، باب ما جاء في النهي أو ما نهي عنه من البيوع، وهو باب مهم نستمع إليه أولا ثم ندرسه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما نوي عنه في البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الرهبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباس، ولا يبع حاضر اللباس، ولا تسروا، ولا تسروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظيرين.
تسروا أو تسروا
ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها، ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظيرين، بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سقطها رطبها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
حبل الحبلة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان
عن بيع حبل الحبلة
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن عمر،
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الباب باب ما نهي عنه من البيوع، وهذه البيوع المنهي عنها من الممكن أن تحصر في أربعة أنواع. النوع الأول من البيوع المنهي عنها ما نهي عن بيعه بعينه، ما نهي عن بيعه بعينه، كالنهي الوارد عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحوها، فإن هذه الأشياء نهي عن بيع عينها، وكذلك عن بيع أجزائها. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحوم الميتة، وهي جزء منها، فقال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم اللحوم الميتة، فجملوها يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالميتة منهي عن بيعها، وبعض أهل العلم يذكر في ذلك من الصور المعاصرة بيع الحيوانات المحنطة، وهي على قسمين. إذا كانت هذه الحيوانات المحنطة مما يذكى يعني يذبح ذبح شرعي، فذبح ذبحا شرعيا، فبعد ذلك لا بأس من شرائها، لأنها لا يصدق عليها اسم الميتة، ويبقى الكلام في بعد ذلك في شرائها. قد يقال إن هذا من تضييع الأموال بالباطل، أو وضع المال في غير موضعه، يعني فيه إهدار من المال. حيوان محنط لا تستفد منه شيئا إلا كما يقولون الديكور أو الشكل أو المنظر. يبقى الكلام بعد ذلك ليس في صحة البيع، ولكن يبقى الكلام في اقتناء هذا المبيع بهذا المال إذا دفع فيه مال، هل هذا من إضاعة المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض العلماء سئل عن مسألة وضع أو شراء الطيور في الأقفاص، الطيور التي تشترى في الأقفاص الكناري وغير ذلك، وهذه المسألة ذكرها ابن عقيل وذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية، فقال إن هذا نوع من السفه، نوع من السفه يعني إضاعة المال في مثل هذه الأمور نوع من السفه، وكذلك قالوا قد يكون أحيانا نوع من تعذيب الحيوان، قد يكون نوع من تعذيب الحيوان، لأن الحيوان مهما حبسته ووضعت له من الطعام والشراب فهو الإطلاق بالنسبة له والحرية كما نقول يعني أفضل له من الطعام والشراب. المهم هذا جواب ابن عقيل في هذه المسألة، مسألة اقتناء العصافير ونحوها مما يوضع للزينة في البيوت. فالمقصود أن الحيوان المحنط على قسمين، إما أن يكون مما يذكى فإذا ذكي قبل التحنيط فيتجه القول بصحة البيع أو الشراء، ويبقى الكلام بعد ذلك في تحنيطه وشرائه محنطا بعدما ذكي بكاثة شرعية، هل هذا من إضاعة المال أم لا. أما إذا كان هذا الحيوان لم يذكى ذكاثة شرعية هو ميتة وينطبق عليه حكم أو ينطبق عليه النهي عن بيع الميتة أو شراء الميتة، وكذلك الكلام في الخنزير فإنه يحرم بيعه وشراؤه، وكذلك يحرم بيع وشراء أجزاؤه. يعني بعض الناس قد يتكلم في مسألة مثلا أخذ شحم الخنزير مثلا في وضعها في بعض الدهانات مثلا أو في بعض الطيب، وبعضهم يتكلم عن أخذ شعر الخنزير لجعل مثلا حبال معينة توضع في بعض الثياب. المقصود أن الخنزير بيعه محرم سواء كان كله أو بعضه، وكذلك الكلام في الخمر والأصنام أو الأنصاب كما جاء في الحديث. هذا النوع الأول من البيوع المحرمة من ناحية إجمالية، ما حرم لعينه. النوع الثاني ما حرم جلود الميتة تحل بالدباغ كما جاء في الحديث، وطهورها دباغها كما جاء في صحيح مسلم أنها يطهرها الدباغ، يطهرها الدباغ، على خلاف أهل العلم في الجلود في الطهارة الباطنة أم الظاهرة. المهم عموم الحديث ونص الحديث أن جلود الميتة تطهر بدباغها كما ورد في صحيح مسلم وغيره، الدباغ طبعا بالماء والقرض اللي هو الملح، وطرق الدباغ الآن متنوعة سواء بطرق الحديثة أو القديمة. النوع الثاني من البيوع المنهي عنها بيوع الربا، بيوع الربا بأنواعه الثلاثة سواء كان ذلك ربا الفضل أم ربا النسيئة أم ربا القرض، وسيأتي باب مستقل في بيع الربا والكلام عليه. النوع الثالث بيوع الغرض والجهالة، و هذا النوع من البيوع له صور كثيرة. حديثنا اليوم عن المنابذة والملامسة وغيرها سيكون في هذا النوع من البيوع، بيوع الغرض والجهالة. النوع الرابع من البيوع المنهي عنها ما نهي عنه لشرط فيه، بيع الشروط، البيوع التي اشتملت على شرط، وهذا الشرط قد يؤول إلى الربا أو الغرر. هذا الشرط قد يؤول إلى الربا أو الغرر أو إليهما معا. الشرط قد يؤول إلى الربا أو الغرر، مثل أن يقول له مثلا بعتك هذه السيارة على ألا تبيعها، بعتك هذه السيارة على أن تمسكها أو على ألا تبيعها أو على ألا تبيعها في مكان معين أو نحو ذلك. وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه. اليوم سنتكلم على بعض بيوع الغرر والجهالة، بعض بيوع الغرر والجهالة، وهو الكلام على المنابذة وبيع المنابذة وبيع الملامسة. والغرر هو المخاطرة، معنى الغرر هو الخطر والمخاطرة والخديعة في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الغرر يراد به في الاصطلاح بيع مستور العاقبة، بيع مستور العاقبة، يعني لا تعرف أن عاقبتك، لا تعرف عاقبتك في هذا البيع، هل تكون غارما أم غانما، يعني هتكسب ولا تخسر، يعني في حاجة هتلاقيها ولا فيش حاجة. قد مثل أن يبيع لك البعير الشارد، أو يبيع لك الحمل أو الجنين في بطن الناقة، لا تدري هل هذه الناقة ستضع أم لا، وإذا وضع هل يكون مولودها حيا أم ميتا، هل ستضع سنتين أم واحدة أم أكثر أم تسقط ونحو ذلك. فهذه البيوع مجهولة العاقبة. فكل بيع يكون الإنسان فيه إما غارم وإما غانم يدخل في بيوع الغرر، وهو من الميسر، وهو من الميسر. كل بيع يكون الإنسان فيه إما غانما وإما غارما فإنه من بيوع الميسر ومن بيوع الغرر والخديعة. والشريعة جاءت بالنهي عنها، جاءت الشريعة بالنهي عن هذه البيوع. لماذا؟ للحفاظ على مال المسلم، لأن مال المسلم محترم، لأن مال المسلم محترم، لا يحق لأخيه أن يأخذ ماله بالخداع أو بالتغرير به أو بغير حق بأي طريقة من طرق الخداع. ومن هذه الطرق التي سنتكلم عليها، قد يكون الغرر أو الجهالة في المبيع نفسه، قد تكون الجهالة أو الغرر في المبيع. كان يقول له أبيعك دارا من دوري، يعني عنده عدة بيوت، بيتان أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر، يقول أبيعك بيتا من بيوتي بعشرين ألفا مثلا أو بخمسين ألفا، أي بيت هذا ولا هذا ولا هذا؟ يقول سأخبرك بعد ذلك، المهم أديك بيت من بيوتي بمئة ألف أو بخمسين ألف. هذا من بيوع الغرر المنهي عنها. لماذا؟ للجهالة بالمبيع، الجهالة بالشيء المبيع. وقد تكون الجهالة في الثمن، قد تكون الجهالة في الثمن. كان يقول سأشتري منك هذه السيارة بسعر يرضيك، سأشتري منك هذه السيارة بسعر يرضيك أو سعر تتنبسط منه أو سعر يسرك أو نحو ذلك. فهنا الجهالة في الثمن، هنا الجهالة في الثمن. وقد تكون الجهالة في المدة، قد تكون الجهالة في المدة. كان يقول اشتري منك هذه السيارة ب100,000 الى اجل الى اجل، ولم يحدد الاجل ولم يحدد الاجل. قد يكون هذا الاجل شهر، قد يكون سنة، قد يكون 10 سنوات. فهذا ايضا نوع من الغرر والجهالة المنهي عنها. فهذه الصور من البيوع محرمة. واليوم معنا صورتان نتكلم عليهما، وأيضا ننظر إلى تطبيقهما في الواقع، ننظر إلى تطبيقهما في الواقع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعرفت من اسمه سعد بن مالك بن سنان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة. وفسرها في الحديث الصحابي أو الراوي بقوله هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني يرمي إليه الثوب، ينبذ إليه الثوب، يلقي إليه البضاعة، يلقي مجرد أن هو ألقاها إليه ووصلت إليه نزلها من مكانها، ألقاها إلى ونبذها إلى المشتري، فقد وجب البيع، فقد وجب البيع من البائع والمشتري. وقد تكون هذه المنابذة من المشتري، قد يقول له المشتري كل ثوب ألقيته إلي أو نبذته إلي فهو علي ب10، كل ثوب رميته لي أو أتيتني به فهو علي ب10. فقد يكون هذا الثوب معيبا، قد يكون قديما، قد يكون جديدا، قد يكون ناقصا، قد يكون يساوي أكثر أو أقل بدون أن يقلبه ويفتش فيه. هذه من البيوع المنهي عنها، بيع المنابذة. أو يقول له البائع بمجرد أنني أنزل لك هذه السلعة من على الرف فقد وجب البيع، مجرد أن تفتح الدرج وتكون فيها، يكون في هذا الدرج أكياس، أو تفتح الكرتون مثلا والكرتون هذا فيها أكياس، فيها ملابس أو فيها سلع، بمجرد أن تفتح ذلك الكرتون فخلاص وجب عليك البيع بدون أن يتعرف عليها المشتري، وبدون أن يقلب فيها، وبدون أن يفتش فيها. فهذا البيع قائم على الجهالة والغرر، قائم على الجهالة والغرر بحال المبيع. والمشتري فيه قد يكون غانما وقد يكون غارما. وكذلك في هذا الوقت الآن بيع صورة من بيع الملامسة في الحديث، نهى عن الملامسة، يقول وهي لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، يعني يقول له نظرك، لمسك يقوم مقام نظرك، يعني تلمسته خلاص كأنك شفته فتشته بمجرد أن تضع يدك عليه. طيب قد يكون العين داخل الثوب أو داخل السلعة، إذا فتحتها قد يكون في داخلها عين، وعين واضح. فيقول له بمجرد أنت حط إيدك عليها تلمسها فقد وجب البيع. الآن في هذا العصر يوجد بعض هذه الصور، إذا ما تذهب تشتري الثياب، يعني القمصان والإحنا نسميها الجلابية، أو الملابس الداخلية أو نحو ذلك، تكون في أكياس، فبعض الباعة يرفض أن هو يفتحها لك، يرفض أن يفتحها لك، فأنت لا تستطيع أن تعرف ملمسها، هل هي أنت تريد مثلا شيء للشتاء، تريد ثقيل، ما تريد خفيف، أو يكون العكس، تريد شيء للصيف، تريد خفيفا ليس ثقيلا، فهو يقول لك لا، هي البضاعة كذا، عقبة في أمان الله. يريدك أن تشتريها بمجرد يعني النظر الخارجي، أو بمجرد أن هو ينزل لك من الرف الكيس أو الكرتون. هذا البيع لا يصح إلا في حالة واحدة، هذا البيع لا يصح أو لا يجوز بهذه الصورة إلا في حالة واحدة. هذه الحالة هي المخرج من هذه المشكلة، لأن البياع يقول لك كمان لو كل واحد جه وفتح السلعة هتبقى مشكلة بالنسبة لي. نقول له ضع عينة لهذه السلعة مفتوحة، حط عينة عندك في المحل من هذه الثياب أو من هذه البضاعة التي عندك في الكراتين أو في الأدراج، وكل من أراد أن يشتري من هذه البضاعة اللي في الكراتين قل له هذه عينة لما في الكراتين أو لما في الأدراج، ولا تفتح هذه الأثياب عندك أو الثوب أمامك أو الفلاين أو القمصان أو نحو ذلك، تمسكها تقلبها تشوف مصنوعة فين، في الصين ولا في مصر ولا قطن ولا صوف ولا غير ذلك، تلمسها وتقلبها وتفتش فيها، ثم تقول له أريد من هذه البضاعة مقاس الفلاني مثلا أو المقاس كذا أو المقاس كذا. فهذا الآن مخرج للبائع والمشتري، وكل سلعة بحسبها، كل سلعة بحسبها، يعني ما كان طريق الشراء فيه أو العلم به، مثلا الشم كالطيب إذا مجرد النظر لا يكفي، فيش في تقليب ولا تفتيش، لا ينفع فيه العلم إلا الشم، إذا يكون عندك عين للشم، ما كان يعلم المبيع عن به عن طريق الذوق، إذا يكون عندك عينة للذوق مثلا، ما كان يعرف به اللمس والجس يكون عندك عينة بكذا الجس أو اللمس، ما كان يعرف به الوصف، وهذه مسألة مهمة نحتاج إليها كثيرا، سلع موصوفة، يعني تريد تشتري سيارة والسيارات معروفة بالموديلات، تريد موديل كذا السنة الفلانية اللون الفلاني المقاس الفلاني، هناك سلع معروفة بالوصف، فخلاص ما يحتاج ان هو يجيبها لك يحطها قدامك. تريد سيارة نوع مثلا مازدا أو تويوتا مثلا أو فيات أو هذا موديل مثلا 2000 2005 2006 2007 اللون الأبيض، خلاص ليس محتاج إلى أن هو يجيبها لك ويوريها لك، لكن إذا أتاك هذا المبيع ولم تجده موافقا للأوصاف المتفق عليها فأنت الآن بالخيار. إذا أتاك بهذا المبيع الموصوف والموصوف في الذمة ولكن وجدته دون الوصف فأنت بالخيار، إما أن ترده وتقول له خذ سلعتك واستني بما اتفقنا عليه المبيع الموصوف في الذمة، أو تأخذه لو فرضنا انك رضيت بهذا، انت كنت عاوز مظل 2003 او 2001 وجاب لك مظل 2000، تقول الله خلاص هي الفرق بين دي وبين دي مثلا، نفترض مثلا في المرايات او نفترض في الاوتوماتيك وغير الاوتوماتيك، فخلاص نمشيها، او تقول لا والله يا فلان تفضل هذه السلعة خلاف الموصوف، خذها واتني للموصوف والا رد الي المال. اذا العلم بالمبيع قد يكون بالرؤيه، وقد يكون باللمس وقد يكون بالشم وقد يكون بالذوق وقد يكون بالوصف. كل هذا لأي شيء؟ من أجل أن تزول الجهالة، من أجل أن تزول الجهالة. فما كانت الجهالة فيه لا تزول إلا باللمس لمسته، وما كانت الجهالة فيه لا تزول إلا بالشم شممته، وما كانت الجهالة فيه تزول بالوصف اكتفيت بالوصف. وقف على ذلك. إذن وقد يدخل في ذلك دخولا أوليا ما يفعله تجار الخضروات، في أنهم لا يمكنون باء المشتري من أخذ ما يريد من السلعة. يأتي له مثلا في طماطم مثلا بعضها صحيح وبعضها فاسد، ويرفض ان يرفض ان يجعل المشتري ياخذ الصحيح. لا انا احط لك زي ما انا عاوز، بس يعني مجرد هو بس فقط يشوف بس حاجه حمراء قدامه، الحاجه الحمراء دي ايه اللي جواها، ملمسها، رائحتها قد تكون تالفه، قد تكون رائحتها فاسده. لا لا يمكنه من ذلك. يقول له عجبك 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 مع السلامة. قد يكون المشتري يحتاج ان يأخذ من هذا الشخص لقربه من بيته مثلا، وعدم استطاعة المشتري للذهاب الى اماكن بعيدة، فينبغي على البائع ان يمكنه، لان هو له الحق كما سيدفع المال قرشا قرشا جنيها جنيها درهما درهما، عليه ان ياخذ كذلك هذه البضاعه واحده واحده صحيحه، مش يحط الواحده سليمه وعشره من بها فاسده او تالفه. فهذا موجود كثير في دنيا الناس، والغش به كثير، واكل اموال الناس به كثير، ولذلك لا تكاد تجد بركه في أموال هؤلاء الغشاشين، تذهب البركة وتلحق البركة كما جاء في ذلك نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد البركة وأراد أن يبارك له في ماله، فعليه ألا يغش المسلمين وألا يبرر بهم وألا يخدعهم أو يخادعهم. طيب. الآن النهي عن هذين النوعين، بيع المنابذة وبيع الملامسة، ما فائدة النهي عن هذين البيعين أو عن هذه الصورة من البيوع؟ الفائدة الأولى رفع الجهالة، رفع الجهالة عن المشتري، رفع الجهالة عن المشتري، وأيضا قد تكون رفع الجهالة عن البائع أيضا في بعض الصور، كما إذا قال أي ثوب نبذته إلي فهو علي بعشرة، وقد يكون يساوي أكثر من عشرة. الفائدة الثانية أنه يفقد خيار الشرط، أو أيضا خيار المجلس. يعني هو من حقه طالما هو في مجلس البيع والشراء أن يكون من خيار، كما قلنا طالما أنت مع صاحبك في المجلس في الدكان في المحل أمام الفرش في السيارة معه، فأنت لك الخيار، ممكن ترجع في أي وقت عن هذا البيع. فإذا قال لك هذا أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، أو أي ثوب أو سلعة أنبذها إليك أو ألقيها عليك فهي عليك بكذا، كلمة عليك بكذا هذا فيه إلزام، لك بالبيع، فقد وجب البيع. فإذا هو هنا أسقط خيار المجلس الذي جعله الشارع فرصة لك تفكر وقد ترجع في بيعك أو تلغي هذا البيع أو تلغي هذا الشراء أيضا. إذا هذا النوع من البيوع من أجل دفع هاتين المفسدتين، المفسدة الأولى الجهالة الحاصلة بأخذ السلعة بنبذها أو لمسها بمجرد تفتيشها وتقليبها بدون تفتيشها وتقليبها أو مجردة عن تفتيشها وتقليبها، لم تفتش السلعة ولم تقلبها، قال لك خلاص حاطط لك عليها تعتل لمستها لازمت في رقبتك نزلتها لك من الرأس خلاص في رأسك فتحت الكيس أو الكرتونة خلاص أنت السابق لازم أفتح الكرتونة ولازمك البضاعة، وهو لم يتضرر ضرر مذكور وإنما غاية أمره أن هو يرجع الكيس مكانه أو يرجع السلعة مكانها. إذا النهي عن هذه الصور من البيوع أولا لدفع غرض الجهالة، ثانيا لئلا يسقط خيار المجلس ويعطى المشتري فرصة يفكر في السلعة هل يتم فيها البيع وهل يتم شراءها أم لا. هذان نوعان من البيوع المنهي عنها، بيع المنابذة وبيع الملامسة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، وبعض منطقها لا تلقوا الركبان، وهذا أحد البيوع المنهي عنها. الركبان جمع ركب والركب جمع راكب، يعني اللي راكب وجايب بضاعة وجايب. طيب قد يكون واحد جاي ماشي مش شرط ان هو يكون راكب، قد يأتي إنسان ببضاعة من خارج البلدة ماشيا على رجليه، فإذا يسمون هذا المفهوم هذه الكلمة أو هذه اللفظة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، يعني سواء كان الواحد جاي جايب بضاعة راكب ولا ماشي راكب سيارة أم راكب عربية يجرها حمار أم حصان أم على رجليه أو راكب دراجة، المهم معاه بضاعة وجاي من برا البلد. الركبان جمع راكب أو ركب، والراكب والركب جمع راكب، وهم الذين يأتون ويجلبون السلع من خارج البلدة، يعني مثل ما نقول الآن مثلا هنا في هذه المدينة يأتون بها من القرى مثلا، وممكن يكون في أماكن ثانية يأتون بها من البوادي من البادية حسب أنواع السلع، من القرى السلع التي تزرع مثلا في القرى أو تصنع من الألبان ونحو ذلك، وقد تأتي السلع من البادية من البوادي بحسب ما يكون فيها. فجاء النهي عن تلقي الركبان، وقلنا أن هذا أعم من أن يكون في الركبان، بل قد يكون على الدواب أو على السيارات أو يكون الإنسان ماشيا ماشيا على قدمه. لماذا جاء النهي عن أولا ما معنى تلقي الركبان؟ معنى ان انت عارف ان يوم الاحد مثلا بياتي ناس من برا البلد بسلع وبضاعه خضروات وفواكه وبقوليات وغير ذلك، جايين من أماكن مختلفة من بعيد، ناس جايين من الشرقية، ناس جايين من المنصورة، ناس جايين من القرى. فتطلع انت بره البلد تتلقاه قبل ما يدخلوا من البلد، تتلقاهم لماذا؟ علشان تاخد منهم السلعة بسعر اقل، يعني فرصة. هم ما يعرفوش، هم لا يعرفون سعر السلعة في البلد، هنا جايين من بره ما يعرفوش البلد هذه بتبيع، فتبيع الكيلو من هذا بكام ومن هذا بكام. لان ايضا البلدان تختلف في بيعها وشرائها حسب ايه؟ حسب المستوى المعيشي، حسب المستوى المعيشي. فهم جايين جايبين السلع من الاراضي ومن الاماكن المختلفه ومن المصانع وزين عشان يتجروا في هذه البلده. فانت تطلع بره تستقبلهم تقول له يا فلان تعالى انا اشتري منك، بدل ما تدخل لسه وتدخل السوق وتعب نفسك، انا ساشتري منك السلع وتاخذها منه بثمن اقل مما كان سيبيع فيه في السوق، تاخذها منه بثمن اقل مما كان سيبيع به في السوق، وتدخل انت بقى السوق بهذه السلعه تبيعها بقى يعني كما تحب، تبيعها كما تحب انت. فهنا الان حصل الضرر على جهتين، حصل الضرر على جهتين. الجهه الاولى اذا حصل عليها الضرر اللي جاي من بره البلد، ايه الضرر اللي حصل له بقى؟ بأقل الذي كان ممكن يبيع به في السوق. طيب الضرر الثاني على أهل البلدة،